هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3 ظهرا بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن خصائص الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة تتضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطن وخفض التضخم ودعم سوق المال والإسكان. وأوضح رئيسي في كلمته بمجلس الشورى الإسلامي أن مشروع الموازنة تمت صياغته بشفافية، معتبرا زيادة إيرادات الضرائب والنمو الاقتصادي مع توفير فرص عمل واستكمال المشاريع من أبرز أولوياتها. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من مغبة إدراج أوروبا حرس الثورة الإسلامية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، متواعدا برد فوري وحازم حيال ذلك. ووصف محمد باقر قالبف هذه الخطوة بالإساءة للشعب الإيراني، مضيفا أن طهران وبالمقابل ستعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية. حذر وزير الخارجية الإيراني من احتمال انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال عدم تصحيح الأوروبيين موقفهم من قضية إدراج حرس الثورة الإسلامية بقائمة المنظمات الإرهابية. توالت ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بسماح السلطات السويدية لمتطرف دنماركي بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم. ونددت الخارجية الإيرانية بشدة تدنيس القرآن الكريم في السويد، مؤكدة أن الرأي العام في العالم الإسلامي يتوقع من الحكومة السويدية منع تكرار مثل هذا السلوك المعادي للإسلام. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، واعتبرت ذلك عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. كما دان وزير الخارجية الكويتي إقدام المتطرف السويدي على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد. ودعا الوزير الكويتي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها. كما أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات إحراق زعيم حزب الخط المتشدد اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من رجال الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكاب هذه الجريمة النكراء. وفي الأردن أدانت وزارة الخارجية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حرق المصحف الشريف في السويد. بدورها أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة تصرف المقيت المتمثلة في تدنيس القرآن الكريم بالسويد. وفي وقت سابق أدانت تركيا بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد وصنفتها جريمة كراهية. كما استنكرت المملكة المغربية بشدة إحراق المصحف الشريف معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير. تظاهر أكثر من 100,000 صهيوني ضد حكومة رئيس وزراء الكيان البنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة وسط مدينة تل أبيب. وردد المستوطنون شعارات تستنكر سياسات نتنياهو وتتهمه بالديكتاتورية، رافعين لافتات مناهضة لحكومة اليمين المتطرف. نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما بالأسلحة الرشاشة على حاجز عسكري للكيان الصهيوني شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة. كما تصدى أهل بلدة عزون شرق قلقلية لاعتداءات جنود الاحتلال، في حين اندلعت مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد اقتحامها من قبل جيش الكيان. قال مصدر مقرب من الوزير الصهيوني أريا درعي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إقالة الوزير من الحكومة اليوم بعد صدور أمر من المحكمة العليا بذلك. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في 29 من جماد الثانية عام 1307 للهجرة صدر العدد الأول من صحيفة قانون في إيران، وذلك من قبل السياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا ملكوم خان، وكانت توزع بالمجان وتنشر المقالات التي تكشف ظلم الحكام المستبدين في إيران واستقطاب علماء الدين والمطالبة بحقوق المرأة في إيران، أي أن الصحيفة صدرت لإيجاد الوفاق الوطني والعدالة الاجتماعية ورفع المستوى الثقافي للشعب الإيراني. وأخيرا وفي 22 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي استشهد وأصيب العشرات من أبناء الشعب الإيراني إثر فتح عناصر نظام الشاه المقبور نيران أسلحتهم بوجه التظاهرة التي خرجت تأييدا للإمام الخميني وابتهاجا بقرب عودته إلى أرض الوطن، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وبمناسبة عودة الإمام الخميني شكل علماء الدين المجاهدون لجنة لتنظيم المراسيم الخاصة باستقبال الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران، وقد توجه منذ ذلك اليوم الآلاف من أبناء الشعب الإيراني من كافة المدن والمحافظات والقرى إلى طهران للمشاركة في استقبال الإمام الخميني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فاللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا نتابع معا الفقرات التالية: البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة، تقدمها الزميلة شيماء كريم، وفي هذه الفقرة سنكون مع الخبير في الشؤون الاستراتيجية فتحي أبو ذية، وبعد ذلك سنكون مع فقرة المحور، محور الحديث ومحور اللقاء، مع الضيف الذي سيكون اليوم الأستاذ تيسير محاسن، الكاتب والمحلل السياسي، وحديثنا سيكون عن المسار الفلسطيني في المحافل الدولية. وسنختم هذا اللقاء بفقرة فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية، ستقدمها زميلة ندى فاضلي، وفيها تلقي الضوء على حياة الشاعرة أسماء رزق طوبة ونموذج من أشعارها. البداية مستمعينا الكرام مع الزميلة شيماء وصراع البوتقة.
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. أبطلت محكمة الاحتلال العليا تعيين الحاخام أرييه درعي زعيم جماعة شاس اليمينية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأوردت هيئة البث العبرية كان أن القرار الذي صدر بتهمة الاحتيال حاز على تأييد أغلبية 10 قضاة مقابل واحد، في وقت وصفت فيه الجماعة القرار بالسياسي. وقد يؤثر قرار المحكمة في مستقبل حكومة الاحتلال بعد أن أكد درعي أنه لن يستقيل طواعية، فيما أعلن قادة في شاس أن الحزب لن يبقى في الحكومة إذا خرج درعي منها. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
أزمة سياسية جديدة تضع حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مهب الريح، بل تهز ركنا آخر من أركان الديمقراطية التي يدعيها الكيان، ويفتح الأبواب أمام صراع محتدم بين أذرعه التنفيذية والقضائية. المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر بالأغلبية أن على نتنياهو إقالة زعيم حزب شاس أرييه درعي من منصبه كوزير للداخلية والصحة، والسبب هو عدم نزاهته وإدانته قبل عام بارتكاب مخالفات جنائية ضريبية والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، قرار جعل مصير الائتلاف الحكومي على المحك. شاس الحزب الديني الذي يعد حليفا استراتيجيا لنتنياهو ويحتل 11 مقعدا في الكنيست، اعتبر أن المحكمة العليا ترمي بذلك ما سماه 400,000 ناخب لحزبه في سلة المهملات، واصفا قرار المحكمة بأنه لا معقول. رفض حزب ساش قرار المحكمة العليا ينذر بتأزم العلاقات بين نتنياهو والحزب إذا لم يجد نتنياهو حلا لهذه الأزمة. سيناريوهات سياسية وقضائية تمثل أمام نتنياهو لتجاوز هذا المأزق وتخطي قرار المحكمة دون تفكك حكومته. فعلى الصعيد القانوني لا خيار أمام نتنياهو إلا إقالة درعي من منصبه الوزاري، وهي خطوة قد تهدد بانهيار الحكومة، لذلك قد يضطر لتعيين درعي في منصب رئيس الوزراء البديل، إجراء محفوف بالتعقيدات التشريعية والدستورية ويلزم الحكومة بإعادة نيل ثقة الكنيست. أما على الصعيد السياسي فإن قرار المحكمة العليا سيشعل حربا عنيفة بينها وبين حكومة نتنياهو التي تسعى منذ أسابيع لتمرير إصلاحات بالجهاز القضائي، وإذا لم يبعد نتنياهو حليفه درعي عن الحكومة فإنه سيسجل كأول رئيس للحكومة يرفض تنفيذ قرار المحكمة العليا. نتنياهو الغارق حتى أذنيه في الفضائح أثبت مرارا إمكانيته على الإفلات من العقاب فقط لأجل شهوة السلطة، لكن منصبه مهدد بعد أشهر من محاولة استرضاء التيارات الدينية الأكثر تطرفا في الكيان. قد تكون الانتخابات السادسة على الأبواب ولا خيار أمام نتنياهو مجددا إلا هذه الأحزاب المتطرفة.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فتحي أبو ذية. نستمع معا.
سيد فتحي، ما هي خيارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد قرار المحكمة العليا بعدم السماح لدرعي أن يشغل منصبا حكوميا؟
الحقيقة أن النخب في إسرائيل والإعلاميين والمحللين، يعني كما وصفوا نتنياهو بالسابق بالساحر، هم ما زالوا يصفونه بالساحر حتى هذه اللحظة، وهم يعني يقولون بأنه ممكن أن يمر من عنق الزجاج. أنا أقول أن هذا هو الاختبار الحقيقي أو أول اختبار لهذا الائتلاف الحكومي، لأنكم كما سمعتم بأن يعني حاخامات أو يعني من قيادات حزب شاس ووزراء حزب شاس يقولون بأنه فيما لو أصدرت الحكومة أو محكمة العدل العليا أمر منعه من تولي منصب لن يستجيب درعي. وكذلك الحال أيضا هناك تصريحات صدرت عن درعي بهذا الخصوص بأنه لن يستقيل. الآن كما يعني تم أو تواردت يعني وكالات الأنباء والصحافة بأن هناك يعني بعض القيادات في حزب شاس وكذلك الحال نتنياهو يعني زاروا درعي في الحكومة. الآن أيضا هناك تهديد من قبل يعني بعض القيادات في حركة شاس بأنهم لن يبقوا في الحكومة. أنا أقول أن نتنياهو كما فعل في الماضي واستطاع أن يجمع هذه التناقضات وإن كانوا يمين يعني من نفس الكوتي، إلا أنهم أصحاب مصالح شتى، استطاع أن يجمعهم وأن يرضيهم. كذلك الحال هو يعني سيستطيع لا محالة أن يقنع أرييه درعي بتولي يعني خلينا نقول بالابتعاد عن هذه الحقيبة كما يعني يقولون في هذه الظروف. وأيضا كمان سمعنا تصريح لإيفان درعي بأنه لن يتولى هذه الحكومة إنسان غريب يلمح إلى نفسه.
طيب سيد فتحي، أنت ترجح بأن يجد نتنياهو حلا، ولكن المعارضة بقيادة يائير لابيد تطالب بتنفيذ قرار المحكمة العليا وإلا اعتبرت هذه الحكومة خارج القانون وخارج الدستور. إلى أين يمكن أن تتجه الأمور من جهة المعارضة لتنفيذ هذا القرار؟
شوف يعني أريد درعي يعني لبيد كان له تصريح يعني تصريح قوي، لأنه بيقول له إذا الحكومة هاي بدهاش تطبق القانون أصبحت حكومة مش قانونية، يعني الحكومة التي تنتهك القانون هي مش حكومة قانونية. أضف إلى ذلك أيضا أنا كخلفيتي كمحامي، يعني من لا ينفذ القرارات التي تصدر عن المحاكم، محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يعني يتعرض إلى عقوبة أو يعني يكون أمام جنحة، فما بالك في محكمة العدل العليا. أنا أرى أن يعني توقعاتي بأن نتنياهو سوف ينصاع لقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وإن كان يعني قد أشهر سيفه ضد هذه المحكمة من أجل أن يجري بعض التعديلات، وأن بعض الوزراء في شاس والقيادات يحملون وزير القضاء الإسرائيلي الجديد الذي يعني ضغط على الحكومة العليا أو المحكمة العليا بالتغييرات.
طيب سيد فتحي، إلى أي مدى ستكون المعركة محتدمة بين حكومة الاحتلال التي تريد إجراء إصلاحات على المحكمة العليا في ظل ما يجري حاليا؟
شوف من المعروف جدا أن نتنياهو يعني وإن كان يتعرض لضغوط من هنا أو هناك وخاصة من الإعلام والجمهور على الأرض، إلا أنه صرح أيضا بأنه يعني كان هناك احتجاجات كل سبت الأعلام السوداء ولم تسقط حكومته بسبب هذه الاحتجاجات، ولكن أرى أن هذه الاحتجاجات ومزيدا من هذه الاحتجاجات يكشف عورة هذه الحكومة، وبالتالي لن يكون هناك أمام نتنياهو إلا الانصياع لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية.
فتحي بوذية الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فتحي أبو ذية، نأتي وإياكم أعزائنا المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. هذه عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء كريم وهدى أبو عطا والزميل حسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الاستراتيجية فتحي أبو ذية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الزملاء وفي إعداد وتقديم فقرة صراع البوتقة، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا وهي فقرة الضيف وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم المسار الفلسطيني في المحافل الدولية. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ تيسير محاسن الكاتب والمحلل السياسي. والبداية مع العناوين. ما الذي يعنيه تلقي العدل الدولي طلبا أمميا لإبداء رأي يتعلق بالاحتلال؟ هل المسار الفلسطيني حاليا جاهز لهذا النوع من المواجهات؟ ما المتوقع في حال صدور قرار من المحكمة الدولية؟ طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من الدول الصديقة في الأمم المتحدة بالتقدم إلى محكمة العدل الدولية بمرافعاتها حول قانونية وجود الاحتلال الصهيوني في فلسطين، مؤكدة أن إصدار فتوى بهذا الشأن يحتاج إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية. يأتي ذلك غداة إعلان محكمة العدل الدولية تلقيها طلبا أمميا لإصدار رأيها حول العواقب القانونية للاحتلال، مشمولا ذلك بملفات الاستيطان والضم والوضع الراهن في القدس المحتلة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
87 دولة تقريبا في عداد المقبلين خاطبتهم الخارجية الفلسطينية بالنفس الطويل، عسى ولعل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يوصف بالتاريخي أن يستمر حتى تحقيق العدالة، خاصة بعدما أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تلقت طلبا رسميا من الجمعية الأممية بإبداء رأي استشاري حول قانونية الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين كثمرة أولى للتحركات الفلسطينية الملحة دبلوماسيا. الخطوة التالية أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي تملك الحق في تقديم إفادتها كتابيا، ثم تنظم جلسات استماع، وذلك من المتوقع أن يدوم لفترة ليست قصيرة. وهنا دعت وزارة الخارجية والمغتربين الدول الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة إلى تقديم رأيها ومرافعاتها القانونية في هذا الشأن إلى المحكمة، فالطريق بدأ نحو إصدار فتوى حول شرعية الاحتلال ويحتاج لتضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية. وأضافت الخارجية أنها جاهزة لمواجهة هذا التحدي الكبير، جاهزية ينبغي أن تكون مطلقة ومفتوحة على كافة الاحتمالات. وتحتاج الأوضاع إلى الصمود أمام حرب جديدة أعلنتها سلطات الاحتلال عندما ردت على الدبلوماسية القانونية بالعنف وفرضت 5 عقوبات أبرزها استهداف أموال ضرائب السلطة، وعبرت بكل صراحة عن غضبها وارتباكها من التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة بعدما منيت هناك بالفشل في عرقلته واختارت الانتقام بالطرق الأسهل، إذ إن المسار الأممي لن يكون عبثيا إذا ما تم الالتزام بالحيثيات الجدية على طريق العدل الدولية. فملفات غاية في الأهمية والخطورة تندرج ضمن عملية تقييم قانونية وجود الاحتلال، وتستتبع البحث في الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والوضع الراهن للقدس والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني والاحتلال طويل الأمد لأرضه، وكذلك نشاطها الاستيطاني وهدم المنازل ومساعيها لضم الضفة إلى الأراضي المحتلة. وهي مسألة طالما أدينت على طاولة الأمم المتحدة، يتوج كل ذلك ببحث السياسات العنصرية والجرائم الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما أصاب الكيان بالقلق من اللحظة الأولى. ورغم الاستنجاد بالإدارة الأمريكية، إلا أن محكمة لاهاي قررت البداية وضخ دماء جديدة في الموقف الدولي.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. وحول الطلب الأممي للعدل الدولية بشأن فتوى حيال الاحتلال للأراضي الفلسطينية، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ تيسير محاسن الكاتب والمحلل السياسي. سيد تيسير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يسلمك سيد تيسير. ما الذي يعنيه قانونيا وسياسيا تلقي العدل الدولية طلبا أمميا لإبداء رأيها فيما يتعلق بالاحتلال في فلسطين؟
نعم، أعتقد أن هذه الخطوة أو هذه الاستجابة بداية من قبل العدل الدولية لطلب الأمم المتحدة بشأن إعطاء فتوى حول واقع أو علاقة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، نحن نعتبره سياسيا أنه انتقال نوعي في المنظومة الحقوقية على مستوى العالم في التعامل أو للتعامل مع الشأن الفلسطيني. أنت تعلم وأعتقد كل المستمعين يعلمون أن طوال 75 عاما الفائتة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لم يكن هناك جدوى أو جدية بالأحرى من قبل المؤسسة الأممية في التعاطي مع حقيقة هذا الاحتلال، وبالتالي ضرورة أن يتم إنزال هذا الاحتلال بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يشير في كل مواده إلى أن الأراضي التي احتلت عام 67 على الأقل أنها أراضي محتلة، وأن كل الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس إنما هي مخالفة للقانون الدولي. اليوم نحن نستبشر خيرا بقبول العدل الدولية لهذا الطلب الأممي، ونتوقع أن يكون هناك انزعاج كبير من الاحتلال الإسرائيلي حيال هذه الموافقة، ونأمل أن تتكاتف الدول المناصرة للشأن الفلسطيني في دعم هذا القرار كما رأينا من العديد من الدول الإسلامية وعلى رأسها الخارجية الإيرانية في حثة الدول العربية والإسلامية بضرورة التكاتف من أجل دعم هذا الموقف الأممي لدى العدل الدولية.
طيب، هل يمكن لهذا الطلب أن يترك انعكاسات أو ارتدادات على الوضع الميداني؟
أتصور أن الواقع الذي تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي، كنت أقصد واقع الاحتلال الإسرائيلي، التشكيلة الأخيرة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي غلبوا عليها الطابع الأيديولوجي الديني من خلال صعود هذا التيار المتطرف في داخل الكيان الصهيوني وكله متطرف طبعا، لا يبدو أنه سيتعاطى أو سيكون جاهزا لقبول أي مخرج يمكن أن يترتب على هذا الطلب الأممي من العدل الدولية.
نعم.
ونحن رصدنا خلال اللجنة الفائتة منذ أن صدر هذا القرار من الأمم المتحدة كيف كانت الانزعاج الكبير من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي والاتهامات التي أكيلت للأمم المتحدة والعدل الدولية بخصوص.
نعم.
والاتهامات التي أكيلت للدبلوماسية الفلسطينية التي سعت طوال الفترة الفائتة من أجل تحفيز الأمم المتحدة لإنجاز هذا الطلب. أما على مستوى العربي والإسلامي والدولي، نحن نعتقد أن هذا الأمر سيبقى متفاعلا إلى أن يتم خروج قرار واضح من العدل الدولية بخصوص هذا الطلب، ونتوقع أن مستوى النزاهة في العدل الدولية سيكون حاضرا في صياغة مثل هذا التوصيف لواقع الاحتلال الإسرائيلي وفق مطلب الأمم المتحدة. ونخشى كل ما نخشاه أن يكون هناك نوع من التدخل من قبل دول كبيرة داعمة للاحتلال الإسرائيلي من أجل أن تحييد أو حرف إنجاز التعبير مخرج العدل الدولية عن توجهه النزيه في التعاطي مع هذا الطلب الأممي.
طيب، هناك سؤال اليوم يطرح يعني فيما يتعلق بالمسار الفلسطيني، هل برأيكم المسار الفلسطيني حاليا جاهز لهذا النوع من المواجهات؟
بكل الأحوال سواء كان فصائل العمل المقاوم أو حتى قيادة السلطة الحالية لا يوجد أمامها مفر من أن تتحمل تبعات ومخرجات مثل هذا القرار. أنت تعلم عزيزي وأعتقد كل المستمعين أن ما يسمى بمسار التسوية الذي بدأ منذ عقود مع الاحتلال الإسرائيلي لم يفضي إلى نتيجة مرجوة للفلسطينيين، بل بالعكس استغلت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا المسار من أجل توظيفه عكسيا لصالحها والترويج أمام المجتمع الدولي بأن هناك مسارا سياسيا، لكن في أرض الواقع لا يوجد هناك أي نوع من التطبيق العملي لهذا المسار، بل بالعكس هناك تغول إضافي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على واقع الفلسطينيين، هناك تغول على مقدسات المسلمين في المسجد الأقصى، وهناك تغول على دماء الفلسطينيين يوميا، وكل يشاهد تباعا ماذا يجري في الأراضي الفلسطينية. وبالتالي هذا المطار أمام تعثر كبير جدا لا يرجى أن يتم تصحيحه بأي شكل من الأشكال في ظل وجود هذه القيادة المتعنتة من الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل سكوت المجتمع الدولي على هذه الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني. ليس مفر أمام الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية بكل يعني ألوانها إلا أن يسعوا إلى إحداث اختراق في منظومة المجتمع الدولي من خلال اللجوء إلى المحاكم الدولية من لأجل إخراج مثل هذا القرار الذي يمكن أن يبنى عليه تحشيدا وموقفا إضافيا دائما للنضال الفلسطيني والحقوق الوطنية الفلسطينية، لعل وعسى أن يكون لهذا ترجمة عملية من قبل مواقف الدول في العالم، وتعود شيئا بسيطا إلى نزاهة المواقف التي ينبغي أن تكون حاضرة في التعامل مع الشأن الفلسطيني. وهذا جهد المقل إنجاز التعبير بالنسبة للشعب الفلسطيني في بالتوازي. لا ينبغي للشعب الفلسطيني أن يركن إلى وينتظر طويلا لمخرج الأمم المتحدة والمنظومة الدولية الحقوقية، بل عليه أن يسعى ميدانيا للتصدي لهذه التغولات الإسرائيلية، وما يقوم به الشعب الفلسطيني من خلال المقاومة والتصدي لهذا الاحتلال.
نعم. طيب، هذه ليست المرة الأولى سيد تيسير التي يقر فيها المجتمع الدولي بالحق الفلسطيني. مثلا هنا يمكن ذكر القرار الخاص بجدار الفصل العنصري، لكن الاحتلال على الأرض لم يغير من الواقع شيئا. لماذا برأيكم؟
هذا صحيح. يعني الاحتلال الواضح في المنظومة الدولية، الاحتلال الواضح للكيان الإسرائيلي، الابتعاد عن النزاهة الأخلاقية التي من المفترض أن تكون حاضرة في المواقف السياسية لما يسمى بالمجتمع الدولي، وكأن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي فوق القانون، هي فوق كل الاعتبارات الإنسانية والحقوقية التي ينبغي أن ينصى بها الشعب الفلسطيني كما الشعوب الأخرى. يعني نحن إذا قارنا في المنظور القريب أو في الوقت القريب، عندما يعني حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف استشاط العالم ووقف على قدميه من أجل مناصرة الشعب الأوكراني ضد الدولة الروسية، وفي المقابل الشعب الفلسطيني يعاني منذ 75 عاما. لم نجد هذا المجتمع الدولي قد اتخذ قرارات ومواقف يعني تتلائم مع حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة في الحرية و إقامة الدولة المستقلة. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتمتع بقوة نفوذ لدى الدول العظمى في العالم وصاحبة القرار في المجتمع الدولي، ولا زالت الأمم المتحدة بكل مكوناتها مع كل الأسف يعني يتحكم فيها عدد من الدول، وعلى رأسهم دولة الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الأمريكية التي لا زالت مصرة على دعم دولة الكيان الصهيوني بكل إجراءاتها وكل ممارساتها التي تخالف وتتعارض مع أسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في التعامل مع الشعب الفلسطيني ومع المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. والكل يشاهد ذلك، بل بالعكس، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تغذي هذا الكيان الغاصب بكل إمكانيات القوة التي يستخدمها في قتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين بدم بارد وعلى مسافة صفر دون رادع من وازن أو ضمير أو قانون في هذا العالم.
نعم. طيب سيد تيسير، ما المتوقع في حال صدور قرار من المحكمة الدولية؟
المتوقع إذا ما صدر هذا القرار بالشكل الذي ينصف الشعب الفلسطيني والذي يرتكز بالأساس على مواد القانون الدولي والشرعية الدولية التي أشارت وحددت أن الأراضي التي احتلت عام 67 هي أراضي تحت الاحتلال، وأنه لا ينبغي للاحتلال أن يقوم بإحداث أي تغييرات جوهرية في واقع هذه الأماكن التي احتلت. نحن نتوقع أن تعتمد الأمم المتحدة على هذا التوصيف من قبل العدل الدولية من أجل طرحه أمام مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة للاحتلال الإسرائيلي. إلى أي مدى يمكن أن يترجم هذا الأمر عمليا وأن يتم التعاطي مع هذا الطلب الأممي المرتكز على القرار القضائي للعدل الدولية؟ نحن نشك أن يكون هذا الأمر سهل التمرير، وخاصة عندما تحدث أن هناك دول تملك حق نقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي لطالما أفشلت وأحبطت عديد من القرارات والمطالب والدولية بشأن حقوق الشعب الفلسطيني. لكن كما أتلفت لك عزيزي أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني مفر من أن يكافح على كل المنابر وأن يسعى إلى تحقيق إنجازات على كل الصعد السياسية والدبلوماسية والميدانية، وهذا أمر هو يعني أمر طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال في مواجهة هذا الاحتلال الغريب الغاصب الإحلالي كما هو الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا لك الأستاذ تيسير محاسن، الكاتب والمحلل السياسي.
اشهد الله علينا ونفرط بأراضينا، اشهد الله علينا ونفرط بأراضينا، اشهد الله علينا ونفرط بأراضينا. كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا. اشهد من دور الحلحول، سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول. كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا. يا مسلم عزك شهاد ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد. والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من لقائنا من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 9:19 مساء. أفي وحشة الصحراء تركض يا دمي، وتنساب عطرا من عيوني ومن فمي، ليخضر نخلي في المدى بأنينه، ويرشف دمعي حين يجري كبلسمي. إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعرة وأديبة فلسطينية في كتاباتها حرارة واضحة ملموسة في العواطف الوطنية، واستحياء بما تمر به فلسطين، وإيمان بين بالمستقبل، وإعلاء من شأن التضحية من أجل الأرض، ورسم عاطفي رومانسي للفدائي. شاعرتنا هي أسماء رزق طوبة. ولدت شاعرتنا عام 1905 في مدينة عكا، وتلقت تعليمها في المدرسة الإنجليزية بمدينة الناصرة، وأتقنت اللغتين الإنجليزية واليونانية إلى جانب اللغة العربية، وكان لنشأتها في بيئة أدبية أثر في ملكتها الثقافية، فبدأت الكتابة شعرا ونثرا وهي في 14 من عمرها، وأخذت تنشر نتاجها الأدبي في جريدة فلسطين قبل نكبة 1948. شغلت شاعرتنا طوبى رئاسة الاتحاد النسائي العربي في عكا في أواخر عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وكانت تحرر الصفحة النسائية في جريدة فلسطين قبل عام 1948. لشاعرتنا طوبى نشاط خطابي ألقت فيه أكثر من 50 محاضرة، ونشاطا إذاعيا من خلال البرامج التي قدمتها من محطة الإذاعة الفلسطينية وهنا القدس ومحطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية الإنجليزية بيافا. وفي عام 1948 وبعد نزوحها من فلسطين بدأت تذيع برامجها من إذاعة بيروت حتى رحيلها عن هذه الدنيا في العام 1983. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرتنا وأديبتنا أسمى رزق طوبى، حيث تنوعت كتابات شاعرتنا وأديبتنا، فألفت ديوان حبي الكبير وعددا من المسرحيات منها أصل شجرة الميلاد وصبر وفرج ونساء وأسرار، وفي البحث والدراسة صدر لها كتاب عبير ومجد ونفحات عطر وأحاديث من القلب، ولها كتب مترجمة عن الإنجليزية منها الابن الضال والدنيا حكايات وفي الطريق معه. نتعرف أكثر على شاعرتنا أسماء طوبة من خلال أشعارها، فاخترنا لكم من قصائدها قصيدة بعنوان لن تهون، فتقول فيها: أيها النسر الذي حلق يمحو بجناحه عار الاستسلام والذل، حمى الله جناحه. أيها الليث الذي يسأر في حلك الليالي لا يبالي، يا فدائي من بلادي لن تهون. يا فدائي من بلاد الأنبياء، من حدود الشمس كبرا وإباء، تفتدي القدس بأنهار الدماء، تفتدي أرض الجدود. يا فدائي من بلادي لن تهون. يا فدائي كل عرق فيك ينبض لن نهون، ونشيد الثأر من وغد عدا، من تتار قذفتهم أرض قوم فأتوا كي يسرقوا أوطاننا، مزقوا أطفالنا، علموا العالم معنى الظلم، معنى الهمجي، فأجبنا حيثما يوجد ظلم واعتداء، فهنا يحلو الفداء. طاول النجم وهز مرقد الباغي وصيحوا وازأروا، تزأر الريح تصيح، قد خلقتم من شواظ من رعود، وهزجتم كل من دنس هذا التربة، مأواه اللحود. يا رفاق الكهف والوادي، ومن يطرب السفح لدى وقع خطاهم، ويغني الدوح والبستان أهلا مرحبا، ستزيحون الوشاح الأسود، فيطل الفجر رغدا سيدا، ونعود نلثم التربة المندى بدماكم، نلثم التربة ونشتم أريجه ونغني. عشت يا فخر بلادي يا فدائي.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعرة أسماء رزق طوبة ونموذج من أشعارها. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، المسار الفلسطيني في المحافل الدولية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدثنا حول هذا الموضوع مع الأستاذ تيسير محسن واستمعنا إليه، وهو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، وتحدث حول ما يعنيه تلقي العدل الدولية طلبا أمميا لإبداء رأي يتعلق بالاحتلال، ومدى وإمكانية جاهزية المسار الفلسطيني حاليا لهذا النوع من المواجهات، والمتوقع في حال صدور قرار من المحكمة الدولية بهذا الشأن. كما استمعنا إلى فقرتي صراع البوتقة وألف باء فلسطينية. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل، ويا ويلك يلي عادينا الشبل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، يا ويلك يلي تعادينا الشبل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار.